السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول في هذا اليوم الاثنين 14 من شهر ربيع الآخر لعام 47 و400 بعد الألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، مبتدأ درس اليوم من أبواب الوصايا في كتاب المنتقى للإمام المجد رحمة الله علينا وعليه، من قوله رحمه الله: باب وصية الحرب إذا أسلم ورثته هل يجب تنفيذها. عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن العاص بن وائل أوصى أن يعتق عنه 100 رقبة، فأعتق ابنه هشام 50 رقبة، فأراد ابنه عمرو أن يعتق عنه 50 الباقية، فقال: يا رسول الله، إن أبي أوصى بعتق 100 رقبة، وإن هشاما أعتق عنه 50 رقبة وبقيت 50، أفأعتق عنه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كان مسلما فأعتقتم عنه، أو تصدقتم عنه، أو حججتم عنه، بلغه ذلك. رواه أبو داود. وهذا رواه أبو داود من طريق هشام بن من طريق حسان بن عطية أبو بكر المحاربي، تابعي كبير، توفي 120، أو من الطبقة السادسة رحمه الله. عن عمرو بن شعيب عن أبيه شعيب عن عبد الله بن عمرو عن جده، أي جد شعيب. ورواه أحمد من طريق حجاج بن أرطات: حدثنا عمرو بن شعيب، لكن العمدة على طريق أبي داود، لأن حجاج مع ما عند ما فيه من الضعف فهو فيه ضعف له ومدلس، لكنه صرح، فربما تكون رواية هذه لا بأس بها، دلالة أنه حفظها وضبطها ولم يدلس فيها، من جهة تصريحه ومن جهة متابعة حسان بن عطية له عن عمرو بن شعيب. أولا، نفس الحديث إسناده جيد، وهو إلى عمرو صحيح. وعمرو كما تقدم نسخة جيدة، وإن وقع فيها خلاف، لكن جمهور المحدثين والحفاظ الكبار إسحاق وأبو عبيد والإمام أحمد وعلي بن المديني وجماعة من الحفاظ احتجوا بها، وقال البخاري: رأيت أصحابنا، وذكر هؤلاء العلماء الكبار أبا عبيد والإمام أحمد وهؤلاء في طبقة مشايخ رحمه الله، فذكر أنهم يحتجون بها، وكذلك أيضا كثير من أهل العلم، ومن أعلها بين سبب إعلالها، منهم من أعلها لأنه استنكر كثرة رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وأنه يعني يبعد أن يسمع هذه الأخبار، لكن الصواب، وقد نقل هذا عن يحيى بن معين، لكن الصواب أن عمرو بن شعيب أن عمرو بن شعيب عن أبيه وأبوه شعيب روى عن جده عبد الله بن عمرو، حديث عمرو بن شعيب، وعمرو بن شعيب روى عن أبيه، وشعيب روى عن جده عبد الله بن عمرو، من قوله عن أبيه يرجع إلى عمرو، عن جده يرجع إلى شعيب، عن جدي شعيب لا يرجع. وهذا يعني أحيانا يكون باب تداخل الضمائر، ويعلم بالنظر في ترجمته وما جاء مفسرا أيضا، لأنه جاء مفسر من رواية شعيب عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، وجاء في روايات كثيرة، ومما جاء في هذا ما رواه عبد الرزاق إسناد صحيح إلى عمرو بن شعيب أنه قال قال حدثنا ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو عن أبيه أي شعيب عن عبد الله يعني شعيب يقول عن عبد الله بن عمرو أي امرأة صدق نكحت على صداق أو حباء أو عدة فما كان قبل عصمة النكاح فهو لا. الحديث معروف عند أبي داود وأحمد وغيرهما، لكن في رواية عبد الرزاق قال في رواية عبد الرزاق قال عن شعيب عن عبد الله بن عمرو في دلالة على أن عبد الله بن أن شعيب يروي إذا قال عن جده المراد جد شعيب لا جد عمرو، لأنه لو كان جد عمرو لكان مرسلا، لأن جد عمرو هو محمد، جد عمرو هو محمد، ومحمد كما لا يخفى محمد توفي قبل أن يبلغ شعيب وهو صغير، فرباه جده عبد الله بن عمرو، توفي في حياة أبيه عبد الله بن عمرو. هذا ثبت عند الدارقطني والحاكم والبيهقي بإسناد صحيح في ذكر سماع شعيب من جده عبد الله بن عمرو في قصة في الحج، وأن رجلا أتى وسأل عبد الله بن عمرو وعبد الله بن عمر رضي الله عنه في قصة معروفة، وفيها أن شعيبا كان عند جده عبد الله بن عمرو وأنه أرسله إلى ابن عمر وابن عباس. الحديث في تصريح سماع شعيب من جده عبد الله بن عمرو، وهناك روايات أخرى أيضا تبين صحة هذا، وقد نص الحفاظ على ذلك وبينوا صحة سماعه، ومن ذلك أبو بكر بن زياد النيسابوري وأشار إلى ذلك الدارقطني وجمع من الحفاظ، وهذا هو الصواب في روايته. ومن استنكر كثرة روايته فإنه يجاب عنه بأن عبد الله شعيب ولد في خلافة علي، في خلافة علي رضي الله عنه، يعني من قبل سنة 40 أو سنة 40، يعني في يعني قريب من نهاية خلافة علي رضي الله عنه، وعاش مع وعبد الله بن عمرو إما توفي سنة 73 أو 73 على خلاف فيه، فيكون أدرك من حياة جده عمرا طويلا نحو من 30 عاما، نحو من 30 عاما أدركها أو أكثر أو أكثر اللي هو شعيب. وكان عبد الله بن عمرو هو الذي رباه وهو الذي قام عليه، ولا شك أنه اعتنى به رضي الله عنه، اعتنى به رضي الله عنه. فإما أن يكون سمع منه هذه الأخبار، وهذا هو الظاهر، هو الظاهر لملازمته، لأنه فيما يظهر من ذلك أنه كان عنده وكان ملازما له، ولا يبعد أن يكون روى عن هذه الصحيفة، رواها عن جده، فتكون وجادة، تكون وجادة. وهذا وقع في نسخ عدة أجاب العلماء بمثل هذا الجواب. وسبق الإشارة إلى شيء من هذا في حديث مضت، وأن هذا هو الصواب في رواية عمرو بن شعيب، وإن كانت عند بعضها لم تختلف درجاتها، لكن من حيث الجملة هو إذا صح السند إلى عمرو ففي هذه الحال يقال هذه الترجمة كبهز بن حكيم في رتبة الحسن، في رتبة الحسن. وقد بوب عليه هذا، بوب على هذه هذا الحليب أو بهذه الترجمة، باب وصية الحربي إذا أسلم ورثته، إذا أسلم ورثته هل يجب تنفيذها والمعنى أم لا. وصية الحربي عند الجمهور صحيحة وصحيحة ومن أهل العلم من قال إنها لا تصح، إنها لا تصح، كما أن الوصية إلى الحربي، كما أن الوصية له لا تصح عند بعض من أهل العلم، ونقل عن تقي الدين رحمه الله، والجمهور أن تصح الوصية له لا إليه، فرق بين الوصية للكافر والوصية للكافر، فالوصية إلى الكافر لا تصح، معنى أنه يوصي إليه بأن يقوم على مثلا ماله أو على تربية أولاده، هذا لا يصح، لكن يصح هو أن يوصي له بشيء من المال، وكذلك وصيته. أما الوصية له فهذا ثابت، فهذا الأصل الصحة، وذلك أن الوصية له ووصيته من جنس العقود، من جنس العقود، فإذا صحت عقوده في الهبة والعطية، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل هدايا الكفار وعطاياهم، وكل هذا دائر مع المصلحة، وأيضا جاء ما يدل على أيضا صحة الوصية، صحة العطية للكافر ولو كان حربيا، فأخذ من هذا أيضا صحة الوصية للكافر، إذا صحت الهدية له صحة العطية فإنها عقد من العقود، فالوصية كذلك عقد من العقود. وقد ثبت في الصحيحين في قصة عمر رضي الله عنه في تلك الحلة السيراء، ولما أن عمر رضي الله عنه قال يا رسول بعثت بها إلي وقد قلت في حلة عطارد ما قلت، يعني حيث قال لما قال له عمر رضي الله عنه ابتع هذه يا رسول الله تلبسها في العيدين والوفد، أو قال تجمل بها العيد والوفد، فقال عليه الصلاة والسلام إنما يلبس هذه من لا خلاق له. قال يا رسول الله بعثت بها إلي وقد قلت في حلة عطارد ما قلت، قال إنما بعثت بها إليك لتنتفع بها أو تبتاعها، يعني تبيعها أو تنتفع، أو يعني ينتفع بها ببيعها. فبعث بها عمر رضي الله عنه إلى أخ له مشرك في مكة، ومعلوم أن مكة في ذلك الوقت كانت، يعني ظاهر الحديث أن هذا لما كانت مكة دار حرب قبل الصلح. وكذلك في قصة أسماء رضي الله عنها مع أمها لما قالت يا رسول الله إن أمي جاءتني وهي راغبة، وهذه رواية الصحيحين ورواية أبي داود، وهي راغمة، وهي راغمة، ويعني راغبة، قيل راغبة في عطيتي وصيلتي، وراغمة يعني أنها على ما هي عليه، وأنها أبت يعني أن تسلم، فأصلها؟ قال نعم صلي أمك، يقول عليه الصلاة والسلام، وهذه صلة، ولا ينهى عن صلة الكافر، ولا ينهى عن صلة الكافر، والصلة هذه نوع من الإحسان والبر، وكذلك الوصية له. والذين قالوا إنه لا يجوز، لأن الله سبحانه وتعالى قال إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم، فنهى عن ذلك، وإنما أمر بالبر، لا ينهاكم الله عن الذين يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، فأمر بالبر والإقساط والإحسان إليهم. أما من قاتلنا وظاهر على ذلك فإنه لا يعمل معه هذا، وأجاب من منع، قالوا إن هذا ليس من المنهي عنه والمظاهرة والتولي، أما الوصية لو فهي من البر والإحسان. ومن منع قال إنه ربما يستعين به على حرب المسلمين، والذي يظهر والله أعلم الأدلة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يلتفت إلى هذا فأجاز مثل هذا، ولم ينكر على عمر رضي الله عنه، وكذلك وصلت أسماء رضي الله عنها أمها، وكانت هذه امرأة طلقها أبو بكر قبل ذلك أو قبل الهجرة، وهي أم أسماء من بنت أبي بكر رضي الله عنهم. فالمسألة فيها خلاف، لكن وصيته إذا أوصى ظاهر هذا أن وصيته والتي يطلب بها البر أنها لا تنفذ، وذلك أن عمله حابط كما قال سبحانه: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقال سبحانه: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وقال سبحانه: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك وتكون من الخاسرين إلى غير ذلك من آية، كقول سبحانه: حبطت أعمال في الدنيا والآخرة، فهي حابطة من الحبوط وهو البطلان، وهو البطلان. وأن عمله كما في صحيح مسلم عن أنس رضي الله عنه أن الكافر إذا عمل حسنة في الدنيا جوزي بها حتى يرد ولا وليس له شيء، فهي لا تنفعه في الآخرة. وروى مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، إن ابن جدعان كان يصل الرحم ويطعم المسكين، أكان ذلك نافعة؟ قال عليه الصلاة والسلام: لا، إنه لم يقل يوما من الدهر: رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، فلا ينفعه ذلك. ومن أهل العلم من قال إن الرد وعدم القبول لا ينافي أن يقال إنها صحيحة من جهة أنه أوصى، لكن قريبه إن كان على دينه فهو إليه، وإن كان مسلما فلا ينفذ العطية وإن كانت تصح، بدليل ما سيأتي إن شاء الله أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر فعل هشام ابن العاص. قال رحمه الله: عن عمرو بن شعيب عن أبيه وهو شعيب عن جده وهو جد شعيب عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن العاص ابن وائل، وهذا أحد الكفار ومات على الكفر والعياذ بالله، وهو والد هشام وعمر، وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم عند أحمد من رواية محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ابن العاص هشام وعمر مؤمنان، ابن العاص هشام وعمر مؤمنان، وعمر أكبر من هشام، وهشام قد سبق عمر بالإسلام، كان قديم الإسلام، أما عمر فما أسلم إلا بعد ذلك في يوم الحديبة وقريب من ذلك رضي الله عنه. واستشهد هشام في العام 13 للهجرة في خلافة أبي بكر في اليرموك، ومات عمرو بن العاص رضي الله عنه 42 أول خلافة معاوية رضي الله عنه، وقيل تأخر إلى 50، لكن الذي رجحه الذهبي وأشار إليه الحافظ قال نيف 40، والذهبي جزم به أنها 42 وفاة عمرو بن العاص رضي الله عنه. وعمرو العاص كان داهية من دهاة العرب رحمه الله ورضي عنه، وكان وروي عن عمر رضي الله عنه كان إذا سمع داعي قال: سبحان الله، خالق هذا وخالق عمر واحد، يعني مع الفرق بينهما. فالمقصود أن هشام بن العاص أسلم قديما رضي الله عنه، أسلم قديما، وكان أبوه يربطه ويمنعه، ثم بعد ذلك هاجر إلى الحبشة، خلص منهم وهاجر إلى الحبشة مع مهاجرة الحبشة الهجرة الأولى، ثم بعد ذلك بلغه وجاء خبر أن الرسول عليه الصلاة والسلام يعني هاجر أو إلى مكة، فجاء يريد أن يهاجر معه، فأمسكه أهله وأبوه وربطوا حتى تخلص منهم، تخلص منهم قبل الخندق، ثم هاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وشهد المشاهد بعد ذلك، شهد المشاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم، وبقي كما تقدم إلى سنة 13، استشهد في اليرموك رضي الله عنه ورحمه. قال أن العاص بن وائل أوصى أن يعتق عنه 100 رقبة، في أنه كانوا عندهم هذه الأمور وكانوا يفعلونها وكانت بقايا عندهم مما عثروه عن إما من دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام، لكنهم أفسدوا هذا بالشرك والكفر. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في ابن جدعان إنه لم يقل يوما من الدهر رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حكيم حديث حكيم حزام وجم في معناه أخبار أسلمت على ما أسلفت من خير، وذلك أنه إذا اتصلت هذه الأعمال في الجاهلية اتصلت بالإسلام فإنه يؤجر عليها، أسلمت على ما أسلفت من خير، هذا هو شرطها. فأعتق هشام رضي الله عنه 50، وهذا هو الشاهد والذي جعل أيضا صح المنتقى يتوقف في هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر فعل هشام ولم يقل إنه لا يصح هذا العتق أو لا ينفعه، يعني المقصود أنه سكت عنه عليه الصلاة والسلام، هو لا شك أنه لا ينفعه لكن سكت عنه، يعني فدل كونه لا يقبل لا ينافي أنه يصح، لا ينافي ليه لقول أن النبي صلى الله عليه وسلم سكت عن ذلك. لكن عامر رضي الله عنه لما أنه أراد أن يعتق قال لا، حتى أسأل النبي صلى الله عليه وسلم كما في الرواية الأخرى عند أحمد رضي يعتق فقال لا حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال يا رسول الله إن أبي أوصى أن يعتق، أوصى بعتقي 100 رقبة وإن هشاما أعتق عنه 50 رقبة وبقيت 50 رقبة أفأعتق عنه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان مسلمان. إذن هذا هو الشرط، هذا هو الشرط أنه أن يكون مسلما. فجميع الأعمال التي جميع الأعمال الشر لا تصح إلا بالإسلام مهما عامل من الأعمال. ولهذا الكافر مع أنه مخاطب بفروع الشريعة على الصحيح كما هو قول الجمهور، لكن مع ذلك لا يصح منها، لا يصح مما أمر به شيء إلا بالإسلام، إلا بالإسلام. ولهذا حينما يدعو الكفار يدعون لإشارة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، هذا هو عقد الإسلام، الشهادتان، هذا هو، وهذا محل إجماع من السلف أن لا يصح إلا في الإسلام، والإسلام هو الدخول بالشهادتين كما أجمع على ذلك السلف، كما دل على ذلك هديه عليه الصلاة والسلام وسيرته حينما يرسل أصحابه وحينما أيضا يأتي من يدخل في الإسلام فيشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. نعم، فقال عليه الصلاة والسلام لو كان مسلما، لو كان مسلما، هذه ليست شرطية إنما هي للتمني، يعني لو كان نعم لو كان مسلما، لو كان مسلما. والمعنى هذا هو الشرط، هذا هو الشرط، وإذا فقد الشرط بطل المشروط، مثل شرط الوضوء للصلاة فلا تصح إلا بطهارة، وهكذا كل ما يشترط له الطهارة. فاعتقتم عنه أي نفع ذلك لأنه أتى بشرط الصحة، ويلزم من عدم الشرط عدم، ما يلزم من عدمه العدم، الشرط ما يلزم من عدمه العدم، فيلزم من عدم الإسلام عدم صحة العمل. أو تصدقتم عنه أيضا كذلك في دلالة على مشروعية العتق والصدقة إذا تيسرت هذه الأمور، وخصوصا الصدقة، فإنها فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: أو تصدقتم عنه أو حججتم عنه، في دلالة على أن الحج أيضا يصل إلى الميت حتى ولو كان قد حج حجة الإسلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقيد هذا. وكذلك الصدقة، صدقة، ففي دلالة على أن الصدقة عن الميت تنفعه وتصله، وهذا محل إجماع في باب في هذه المفيدة في الدعاء والاستغفار للمسلم، والمعول في هذا على ما قام عليه الدليل، ما قام عليه الدليل، ولدل عليه الدليل هو الدعاء والاستغفار. ولهذا قال سبحانه وتعالى: والذين جاءوا بعده يقول ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. فالدعاء بالإجماع، والدعاء للميت في الصلاة هذا محل إجماع، والدعاء دعاء المسلم لأخيه كل هذا محل إجماع، دعاء والاستغفار، كذلك الصدقة. وثبت في الصحيحين من حديث عائشة وحديث سعد بن عبادة رضي الله عنهم في التصدق على الميت، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن في ذلك حينما سئل، وتصدق سعد عن أمه. وكذلك ذلك الرجل قال: يا رسول الله، إن أمي افتلتت نفسها وأظنها لو تكلمت تصدقت، أفينفعها أنا أتصدق عنها؟ قال: نعم. قال: نعم. وجاءت أخبار كثيرة في هذا الباب. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. وجاء من حديث أبي قتادة عند النسائي بن ماجه، وجاء عند أيضا مطولا من حديث أبي هريرة عند ابن ماجه: إذا مات ابن آدم فإذا مات الإنسان فإنه يجري عليه، ذكر سبع خصال عليه الصلاة والسلام. أو تصدقتم عنه أو حججتم عنه، أيضا في دليل على أن الحج مشروع وأنه لا بأس به، لا بأس به حتى ولو كان قد حجة الإسلام، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يخص حجة من حجة، لم يقل حجة الإسلام بل حججتم عنه. وإن كان الذي جاء في النصوص أن الحج حينما سئل عليه الصلاة والسلام، ولم يأتي ابتداء أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بابتداء هذه الأعمال، أو قال حجوا عن موتاكم مثلا، أو اعتمروا عن موتاكم نحو ذلك، إنما حينما سئل أجاب عليه الصلاة والسلام. ومن هذه أيضا هذه القصة في حديث في قصة عمرو رضي الله عنه مع أخي هشام رضي الله عنه، قال: لو كان مسلم فاعتقتم عنه وتصدقتم عنه أو حجتم عنه بلغه ذلك، رواه أبو داود. في دلالة على أن أمر الوصية أمر عظيم، وأنها وسع فيها الشارع، ولهذا تصح الوصية ممن لا يصح منه التصرف، يعني هناك أنواع من التصرفات لا تصح مثلا من السفيه، لكن تصح منه الوصية. الصبي لا بد من شروط لصحة تصرفه، الوصية تصح منه، الوصية تصح منه، بل الوصية كما تقدم الإشارة إليه وصية المسلم للكافر، وصية المسلم للكافر، هذا عند جمهور أهل العلم أيضا تصح، وصية الكافر للمسلم، وصية الكافر للمسلم. وقد روى عبد الرزاق وسعيد بن منصور عن صفية بنت حيي رضي الله عنها أم المؤمنين أنها أوصت لأخ يهودي لها، أخ يهودي أوصت له، وهذا الأثر مشهور عن صفية رضي الله عنها، وهو من رواية عكرمة عن صفية، من رواية عكرمة أبو عبد الله البربري أول ابن عباس. وعكرمة لم يسمع من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم إلا من عائشة على ما قال البخاري. واحتجوا به وأيضا وصية الصبي فيها خلاف، من أهل العلم قال لا تصح إلا إذا بلغ، وهذا يروى عن ابن عباس لكن لا يصح عند عبد الرزاق بن أبي شيبة من رواية حجاج مرطات أنه لا تصح وصية صبي حتى يبلغ، وهو من رواية حجاج مرطات عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس، والحجاج ضعيف. الصواب أنه تصح، ولهذا جاء عن عمر بسند أقوى، جاء عن عمر رضي الله عنه عند مالك عند ابن المنذر في الأوسط، هو عبد الرزاق من رواية عمرو بن سليم الزرقي أن عمر رضي الله عنه أجاز وصية صبي من غسان، قيل ها هنا صبي من غسان وله مال في قصة، وأن عمر قال فليوصي. وقيل عمرو بن سليم لم يدرك عمر رضي الله عنه، لكن رواه ابن المنذر في الأوسط من رواية عمرو ابن سليم عن أمه أم عمر النوار، وأما هذه ذهب جمع من الحفاظ إلى أن لها صحبة منهم عن عبد البر، وذكرها الذهبي في الصحابة وذكر الحافظ أيضا في الصحابة، فعلى هذا قصاراها أن تكون من كبار التابعين، وذهب جمع من الحفاظ إلى أن من اختلف في صحبته فقصاراها يكون من كبار التابعين وثقاتهم، فعلى هذا يكون متصلا. ففيه صحة وصية الصبي هو قول الجمهور، والمذهب يصح إذا كان له 10 سنين ولا يصح إذا كان له دون 7، واختلف فيما بين 7 إلى 10، إذا تم 10 صحت في المذهب بلا إشكال، معنى قول أو وجه المذهب أنها لا تصح من الصبي، الصحيح أنها تصح، وذلك أن هذه الوصية في الحقيقة إن عاش الصبي فهو له الرجوع لا ضرر وليس تصرف نفع، وإن مات نفعه الله به بأن كان وصية تبقى له، وإن عاش فالمال ماله له الرجوع فيه. ولهذا صحت وصية السفيه بخلاف التصرف، فإنه إذا ثبت وحجر عليه لا يصح تصرفه، بخلاف الوصية فإنه في هذه الحال المال ماله وله الرجوع فيه وله الزيادة والتغيير وله إبطال الوصية، فكانت منفعة ومصلحة بلا مضرة في الدنيا إن عاش، وفي الآخرة إن مات يرجو برها وذخرها يوم القيامة. ومن ذلك أيضا كما تقدم يعني باب التوسعة في الوصية، أنه ذكروا صور لا تصح في كثير من باب العقود، لأن الوصية ليست عقدا لازما ونافذا، بل هي إلى الموصي وله الرجوع فيها وله الزيادة والتغيير فيها. ثم ذكر رحمه الله باب الإيصاء بما يدخله النيابة من خلافة وعتاقة ومحاكمة في نسب وغيره، ويأتي الكلام عليه إن شاء الله في درس آتي. نسأله سبحانه وتعالى ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح مني وكرمها، آمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.